أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. العقل هبة الله تعالى للإنسان، وهبه الله تعالى للإنسان من أجل أن يدير به أمور حياته، كما أنزل الله تعالى الرسالات والشرائع الإلهية من أجل إصلاح حياة الإنسان. وبالتأكيد ما دام العقل من عند الله والتشريع من قبل الله فلا يمكن أن يكون بينهما تصادم، الشرع لا يتصادم مع العقل، والعقل السوي. حينما نتحدث عن العقل نقصد العقل السوي. في بعض الأحيان تلتبس الأمور على الإنسان، الجهل والهوى والرغبات والشهوات، يتصور أن يعني نتائجها هذه عقل. لا، العقل السوي الذي يفكر به كل الناس بما هم عقلاء، هذا أيضا لا يصطدم مع الشرع. قد يكون هناك تشريع لا يدركه عقل الإنسان في مرحلة من المراحل، في وضع من الأوضاع، لكن عدم إدراك العقل شيء، ومصادمة العقل والتناقض مع العقل شيء آخر. ولذلك نجد أن القرآن الكريم يوجه الإنسان لعقله، وغالبا ما يكون في مجالين: حينما يتحدث القرآن عن الطبيعة، عن الكون وعن الحياة، يأمر الإنسان بالعودة إلى عقله حتى يتفهم سنن الحياة عن طريق العقل. وأيضا في بعض الأحيان حينما يتكلم القرآن عن بعض التشريعات الإسلامية أيضا يأتي الحث على التعقل، كهذه الآية التي قرأناها جاءت في سياق آيات تشريعية. بعد أن يتحدث القرآن الكريم عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها وعن المطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يقول: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، مما يدل على أن التشريعات تنسجم مع العقل ولا تتنافى ولا تتناقض مع العقل. وعندنا نصوص أحاديث وروايات صريحة في هذا السياق. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كن مع الحق حيث كان، وميز ما اشتبه عليك بعقلك، فإنه حجة الله عليك، وديعة الله فيك، وبركاته عندك. فالعقل حجة على الإنسان. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: العقل رسول الحق، وفي كلمة أخرى: العقل شرع من داخل، والشرع عقل من خارج. وفيما أوصى به الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. من التحديات الكبيرة التي يواجهها الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي هو مدى التوافق مع العقل أو التصادم مع العقل في بعض الأفكار وبعض الأحكام. طبعا الفكر الإسلامي نتاج بشري، الفقه الإسلامي نتاج بشري، نتاج بشري بمعنى فهم بشري. الفقه من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة، لكن الذي يفهم الحكم من الكتاب والسنة بشر، قد يصيب وقد يخطئ. لسنا مصوبة، لا نرى أن كل حكم يستنبطه المجتهد فهو صواب، لا، قد يكون صواب وقد يكون خطأ. غاية ما هناك أنه ما دام مجتهدا وقد بذل جهده للوصول إلى الحكم، حتى لو أخطأ هو معذور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي لكونهما نتيجة اجتهادات بشرية، الكلام ليس عن النص الشرعي الثابت القطعي، وإنما الكلام عما يستنتج من النص عن الاجتهاد، هذا نتاج بشري. في بعض الأحيان نجد أن هناك تصادما مع العقل السوي، مع العلم، مع التجربة، وهنا لا يصح أبدا أن نأخذ برأي فقهي أو فكري يصادم العقل إذا كانت المصادمة واضحة، لأن فقيها قد قال به، لأن عالما قد قال به، وخاصة إذا لم يكن له أصل، إذا لم يكن له دليل صحيح، أو رأينا الاشتباه في فهم الدليل، وهذا طبعا شأن المختصين، فهنا لا يمكن أن نقبل بما يخالف العقل. في الأسبوع المنصرم كان هناك اجتماع علمي فقهي في مكة المكرمة، المجمع الفقهي الإسلامي، فقهاء من كل الدول الإسلامية في انعقاد طبيعي، عندهم دورة أو انعقاد للمجمع بشكل دوري بين فترة وأخرى، وناقشوا في هذا الاجتماع بعض المسائل، وبعضها كان مثيرا، يعني مصادما للعقل، منافيا للعلم والتجربة، لكن لأن هناك فقهاء قد قالوا به أو فهموا هذا الرأي، فإن البعض يرى نفسه ملزما بهذا الرأي الفقهي. الجرائد غطت الموضوع، وهو موضوع أقصى مدة للحمل. كم يبقى الحمل، الجنين في بطن أمه؟ هذه مسألة علمية، أطباء عندنا وعلم عندنا، يعني نرجع إلى العلم في هذا المجال. لكن بعض المذاهب الإسلامية، جمهور أهل السنة، لا زالوا يأخذون على ما هو المشهور بينهم ببعض الآراء الفقهية. هناك بعض الآراء ترى أن أقصى مدة للحمل 5 سنوات، فلو مات إنسان وبعد 5 سنوات زوجته ولدت ودعت أن هذا من زوجها، نقول صحيح 4 سنين. طلقها بعد 4 سنوات، وهذا ما نشرته الجرائد، جريدة الحياة في عدد يوم الأربعاء قبل يومين نشرت تغطية لهذه المسألة. قالت الجريدة أن الموضوع يرتبط برأي لإمام المذهب المالكي مالك، قال إن زوجة جارهم، عند جار اسمه ابن عجلان، حتى الجريدة عنونت أنه حمل زوجة ابن عجلان، هذا زوجته زوجة جارة حملت لمدة 4 سنوات. يقول مالك أن هذه زوجته مؤمنة وصادقة وحملت لمدة 4 سنوات، وهذا ما دام ما عندنا نص وشفت أنا ثبت عندي أن الحمل 4 سنوات، إذن فأقصى مدة للحامل 4 سنوات. بل نقلت الجريدة أيضا أنه عندنا هنا في المملكة بعض العلماء والقضاة أفتوا بأكثر من ذلك. الجريدة تقول ثبت عند الشيخ بكر أبو زيد عندما كان قاضيا في المدينة المنورة حمل دام 4 أعوام، إضافة إلى أن المفتي السابق للمملكة الشيخ عبد العزيز بن باز ثبت له حمل دام 7 أعوام حين كان يشغل منصب القضاء. طيب، في المجمع في خبراء وأطباء، طبعا هذا مو كل علماء السنة موافقين عليه، لأنه في المجمع في الاجتماع قام علماء ورفضوا هذا الكلام، قالوا ما يمكننا أن نأخذ بهذا الرأي، هذا رأي فقيه وضمن الفهم اللي كان عنده وفي عصره، لا نستطيع نحن أن نقبل هذا الرأي. شيخ القرضاوي كان معارضا، بعض العلماء كانوا معارضين. شيخ القرضاوي مثلا رأيه أنه مدة الحمل 9 أشهر، وقال برغم كبر عدد سكان العالم لم نرى حملا استمر لأكثر من 9 أشهر، فكيف يكون الحمل 2 أو 3 أو 4 سنوات، مؤكدا أن هذا كلام غريب جدا لا يقبله القرآن ولا الواقع. ولذلك قال أنا أرى أن مدة الحمل 9 أشهر. أطباء أيضا خبراء كانوا موجودين، الدكتور عبد الله باسلام، هذا كله في الجرائد منشور وفي التغطية للمؤتمر، تكلم حول هذا الموضوع. قال أنا أستغرب من موضوع كهذا، قدمنا له أبحاثا علمية وبنينا عليه دراساتنا وقمنا بتدريسه لطلابنا ونحن نثق في طلابنا وأطبائنا. وأكد أحد الأطباء البروفيسور سمير عباس أنه خلال عمله لمدة تتجاوز 40 عاما في طب النساء والولادة لم يشاهد ما يسمى بالسبات، قايلين أن في سبات للجنين، جنين يدخل في سبات 4 سنين تالي وتعي. يقول هذا ما إلى حقيقة علمية، هذا كله وهم. يقول وبرغم أن فترة عملي تجاوزت 40 عاما لم أسمع عن هذا السبات وهذا الشيء العجيب الموجود عند العرب دون العالم كله. كل العالم ما يصير سبات في الجنين، بس إحنا يصير عندنا سبات في الجنين 4 سنين و7 سنين، هذا غير معقول. يعني هذا نموذج. طبعا هذه الحالة قد نجدها في مختلف المذاهب. في فقهنا الشيعي عندنا بعض الآراء الفقهية يستغرب الإنسان منها ويقول بها علماء كبار. إلى وقت قريب، يعني إلى قبل 4 قرون، كان الرأي السائد أو رأي متداول عند كثير من فقهائنا أن الخمس في زمن الغيبة، في زمن غيبة الإمام عز الله تعالى فرجه، وش نسوي في الخمس حق الإمام؟ قالوا تدفنه في البحر، ترميه في البحر، لو تدفنه في الأرض لين طلع الإمام هو يندل مكانه يروح للخمس. يعني معقولة أموال جينا ندفنها في الأرض أو نرميها في البحر؟ يعني حتى لو كان فقيه إله رأي وإله مكانة وعالم كبير، الله أعطانا عقيل، خاصة إذا ما كان المستند سند قطعي، ولا يمكن أن يكون هناك سند قطعي لمثل هذا الرأي. نحن بحاجة إلى أن يكون للعقل دور في فهم بعض الأفكار، في فهم بعض الأحكام، وخاصة قلت إذا عدنا نص قطعي، قطعي السند، قطعي الدلالة، هذا ما عدنا كلام، نحن نتعبد بما وردنا من الشارع. لكن إذا كانت المسألة أنه ليس هناك سند قطعي، رواية ضعيفة، رواية غير معتبرة، أو يمكن فهمها بشكل آخر، فأنا على أي أساس أخذ الفهم المصادم للعقل والمتنافي ظاهرا مع العقل؟ نحن كمسلمين يؤكد ديننا على العقل أكثر من أي شيء آخر، أفلا يعقلون لعلكم تعقلون، أفلا يتفكرون لعلهم يتفكرون. كم في القرآن الكريم من آيات هذه لمن موجهة؟ كيف نقبل أشياء لا يقبلها العقل السليم السوي؟ عندنا رواية خير إن شاء الله، مو كل رواية عندنا احنا نعتمدها، قد تكون ضعيفة، قد تكون موضوعة، قد تكون غير معتبرة. قال به الفقيه الفلاني، والفقيه الفلاني رأيه محترم، لكن بالتالي ليس كل رأي فقهي فهو مصيب حتما. الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي يواجه هذه المشكلة، وينبغي وخاصة في هذا العصر أن يكون هناك معالجة، وإلا فسمعة الإسلام أمام العالم والثقة بالإسلام داخل أبناء الإسلام، إحنا أبنائنا تعلموا عرفوا وعوا، إذا قلنا لهم أشياء غير معقولة، أشياء تعتمد على خرافة، على وهم، على جهل، فإن هذا يسبب لهم رد فعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العلماء والفقهاء والمجتهدين والباحثين لكي يجلوا للناس في هذا العصر حقائق الإسلام ومفاهيم الإسلام وأحكام الإسلام، حتى تدرك البشرية روعة هذا الدين الذي جاء من قبل الله تعالى، والذي لا يتنافى ولا يتصادم مع العقل، بل ينسجم مع الفطرة والوجدان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أمور ديننا، اللهم وفقنا لمعرفة أحكام ديننا، ووفقنا للالتزام بأحكام ديننا، اللهم اجعلنا من السائرين في طريق الخير والحق والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.